هذه شغالة. هي أقول صحيح، هي هذه مفيدة جدا هذه المسألة. عليكم السلام. أنا من الأستاذ غير الجيد، أنا معطيكم 3 ساعات في اليوم. أكثر من ذلك. لا لا لا.
الشيخ السؤال ما نسألكم.
باقي لنا دورة كفاية.
بالدرس
الأول. إيه. لكنه.
ما تقبل دورة ما
نسأل. حتى نخلص هذه الشغلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في قوله تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الفخر الرازي في تفسيره نقل أن علماء الشيعة يفسرون الغيب بأنه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصاغ جملة من أدلتهم التي تدل على أن القرآن وعد، عليكم السلام، وعد به. ثم بعد ذلك بشكل مختصر أشكل عليهم قائلا: إنما ارتكبه علماء الشيعة تخصيص للمطلق بدون دليل. فإن هذه الآية ذكرت الغيب، يؤمنون بالغيب، ولم تقيده بغيب مخصوص. فإذا تخصيصه بالحجة يكون من مصادر تخصيص المطلق من دون دليل. هذا إشكال الفخر الرازي على علماء الشيعة. وكلامه هذا يتضمن اعترافا منه بالحجة، لأن إشكاله مختص بدعوى اختصاص الغيب بالحجة. وأخذته على علماء الشيعة وين؟ لأنكم حملتم الغيب على خصوص الحجة. فهو نقاشه وين؟ أن اللفظ مطلق يشمل الحجة ويشمل غير الحجة. هذا في كثير من الاعترافات عند الفخر الرازي. أتذكر في آية المباهلة ينسب إلى أحد علماء الشيعة في الري أنه كان يقول بأن علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل بمقتضى آية المباهلة أفضل من جميع الأنبياء والصحابة بأجمعهم، لأنه بمقتضى آية المباهلة هو نفس النبي صلى الله عليه وآله في مقام الجواب، فقط يجيب على شق وهو أن عليا أفضل من الأنبياء، أما أنه أفضل من الصحابة لا يجيب عنه، فأنه يسلم هذا الشيء. فيما نحن فيه إشكاله على الشيعة ليس في كون الحجة من مصادق الغيب، وإنما إشكاله على الشيعة في حصر الغيب بالحجة. لأن إشكال ماذا كان؟ أن اللفظ مطلق، تخصيص المطلق يحتاج إلى دليل، خصوصا أنه أورد آيات، إذا تراجع البحث هنا أورد آيات تدل على أننا وعدنا بالحجة، آيات لا روايات، ولم يناقش في ذلك. فإذن هذا كلامه اعتراف منه بالحجة. ولكن مع ذلك يمكن الإشكال عليه أن إشكالك على علماء الشيعة إنما يتم فيما لو كانت تلك الروايات التي استندوا إليها ناظرة لتفسير الغيب، ولكنك عرفت أن هذه الروايات من باب الجري والتطبيق، وذكر المصداق لا يكون دليلا على الاختصاص. تذكرون في بحث الجري والتطبيق قلنا من ثمرات الجري والتطبيق ترفع التعارض بين الروايات، هذه أيضا واحدة من الثمرات، ترفع الإشكالات عن الروايات. الرواية التي فسرت غيب بالحجة بيّنت أحد المصادق وليست بصدد تفسير المفهوم أن المراد من الغيب هو الحجة. فإشكال الفخر الرازي على الرغم من تضمنه للاعتراف بالحجة، ماذا؟ على الرغم من ذلك يدل على الرغم من ذلك إشكاله غير وارد. النقطة الأخرى التي ما زالت مرتبطة بهذه الآية ترتبط بقوله ومما رزقناهم ينفقون، حيث أن الباري عز وجل أدخل أداة التبعيض، ومما من للتبعيض، ولم يقل ما رزقناهم ينفقون أو ينفقون ما رزقناهم، قال ومما رزقناهم ينفقون. وفي هذه إشارة إلى أن الباري عز وجل لا يريد من الإنسان أن يقابله فإذا رزقه شيئا عليه أن ينفق تمام ذلك الشيء، فإنه حينئذ ينتفي كون الرزق نعمة، فالذي هو من أوصاف المتقين أنهم يجب عليهم كما يراعوا أنفسهم أن يراعوا خلق الله خلق الله تعالى. فلا تشرع التقوى بالاهتمام بالغير دون الاهتمام بالنفس. هذا رزق الله سبحانه وتعالى أحله للمتقين لم يحله للكفرة، فلا مانع الإنسان أن يأخذ ويستفيد مما رزقه الله لكن يشارك الغير، كما يقول الشاعر: ماذا؟ فكذا فكل إن أكلت كذا فلا الزاد يبقى ولا الآكل. مضمون الشعر آخر الشعر هكذا. المهم أنه ينفق الإنسان مما رزقه، فليس من الضروري أن ينفق كل ما رزقه. فنفس هذه الآية تنفي الترهب والزهد السلبي، نفس هذه الآية الكريمة ببركة حرف الطبعي. النقطة الأخرى في هذا المقطع من الآية أنه تبارك وتعالى أخر الفعل وقدم معمول الفعل، قال: ومما رزقناهم ينفقون، ولم يقل ينفقون مما رزقناهم. واضح هذا التساؤل؟ يعني قال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، مقتضى السياق ماذا يقول؟ وينفقون، يؤمنون، يقيمون، ينفقون. غير التعبير، ماذا قال؟ ومما رزقناهم ينفقون. في الجملة الأولى قدم الإيمان على قدم الفعل على المعمول، في الجملة الثانية يقيمون الصلاة قدم الفعل على المعمول، في الجملة الثالثة أخر الفعل على المعمول عن المعمول. فيحق حينئذ أن نسأل لماذا؟ التقديم في اللغة العربية له نكتة سيالة وله نكات خاصة. أما النكتة السيالة في التقديم فإن المتكلم يقدم ما كان بنظره أهم. فالنكتة السيالة في كل موارد التقديم ما هي؟ أهم. وهناك نكات خاصة من جملتها الدلالة على الاختصاص والحصر، كما في قوله: إياك نعبد. إذ فرقها عن نعبدك أن الأولى تدل على اختصاص العبادة بالله دون الثاني، وقوله: لإلى الله تحشرون. فرق بين لإلى الله تحشرون وبين تحشرون إلى الله. هذه الجملة قدمت للاختصاص، فلم يقل الباري عز وجل ينفقون مما رزقناهم، لأن هذا التعبير ينسجم مع الإنفاق من غير ما رزقوا من قبل الله، فقدم ليدل على أن الإنسان كل ما ينفق منه هو من عند الله. شوف مثلا، دعك في كمثال عادي، فقول ننفق مما تعطينا المدرسة، هذا الصادق حتى لو كنت تنفق من غير هذا المكان أيضا، أليس كذلك؟ بينما لو قلت مما تعطينا المدرسة ننفق، يعني انفاقنا انحصر فيما تعطينا المدرسة في هذه الآية من هذا الحديث. فإذا التقديم هنا لنكتة اختصاص. المطلب الأخير في هذه الآية الشريفة أننا نشاهد أنه في الجمل الثلاث عبر بالفعل المضارع، قال يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، وينفقون. ففي الجمل الثلاث عبر عن أوصاف المتقين بأي شيء؟ بالفعل المضارع. لأن الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث، ليشير إلى أن هذه الأوصاف الثلاثة لا أنها تحصل منهم على نحو صرف الوجود، تحصل وتنقطع، بل هي دائما وأبدا متجددة. فلو عبر بالفعل الماضي لما استفدنا هذه النكتة. فهذه بعض النكات البلاغية المرتبطة بهذه الآية. قلت قبل أن نكمل البحث أحببت أن أطبق لكم بعض النكات البلاغية. قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ما زال الحديث عن صفات المتقين، وفي الآية مباحث يجب أن نتناولها. المبحث الأول في المراد من الذين يؤمنون في الآية الرابعة، يوجد نظريتان مهمتان، في نظريات أخرى ما في داعي للتعرض لها. النظرية الأولى ما روي في كتب العامة عن ابن عباس أن المؤمنين في الآية الرابعة غير المؤمنين في الآية الثالثة، يعني الذين يؤمنون بما أنزل إليك غير الذين يؤمنون بماذا؟ بالغيب. فالأول عام لكل من يؤمن بالله، والثاني خاص بخصوص من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام يهوديا فأسلم، ملتفت جيدا لهذا النظرية الأولى. إذن الذين يؤمنون بالغيب لكل البشر، أما والذين يؤمنون بما أنزل إليك بخصوص أهل الكتاب. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أنه لا فرق بين الآيتين من ناحية العموم، كلاهما ناظر إلى كل من يؤمن بالغيب وبما أنزل إليك، ولا يختص بطائفة دون أخرى. هذه النظرية الثانية. كأن صاحب النظرية الأولى استفاد ذلك من إعادة اسم الموصول، حيث قال والذين يؤمنون، فكأنه يريد أن يقول لو كان المراد من المؤمنين في هذه الآية نفس المؤمنين في الآية السابقة لما كان هناك موجب لإعادة اسم الموصول، بل يقول ويؤمنون. فلكي يكون هناك فائدة لإعادة اسم الموصول لا بد من المغاير، فالذين يؤمنون في الآية السابقة غير الذين يؤمنون في الآية اللاحقة. واضح هذا الكلام؟ هذا ما يمكن أن يجعل مدركا له. ولكن الظاهر من الآية الشريفة هو النظرية الثانية، خصوصا أن في الآية الرابعة ورد في ذيلها وبالآخرة هم يوقنون، فإنه لو اقتصر على الإيمان بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لكان له وجه في تخصيصه بأهل الكتاب، يعني يقال أهل الكتاب باعتبار يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لا فقط يؤمنون بأنبيائهم بل يؤمنون بك، فإن الآية ناظرة إلى أهل الكتاب. ولكن لما قال وبالآخرة هم يوقنون لا وجه لاختصاص هذه الجملة بأهل الكتاب. فالمتقي هو من يوقن بالآخرة سواء كان من أهل الكتاب أم من غير أهل الكتاب. وأما قضية إعادة اسم الموصول فله نكتة لا تقتضي اختصاص الآية بأهل الكتاب، بل نفس المغايرة في الأوصاف اقتضت أن يتكرر اسم الموصول، اسم الموصول ولو على وجه الإجمال والتفصيل. فإن الإيمان بالغيب وإن كان يشمل الإيمان بالآخرة والإيمان بما أنزل على الرسل الذين لم نكن في عصرهم، لكن لما أراد أن يفصل ذلك جعل الكلام المفصل كأنه كلام مستقر برأسه، فأعاد اسم الموصول. هذا هو الوجه باعتقادي في تكرر اسم الموصول. المبحث الثاني في قوله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وصف آخر من أوصاف المؤمن. فالمؤمن لا يفرق بين أحد من أنبياء الله تعالى، لأن المصدر لهؤلاء الأنبياء والمنبع لهم هو الباري عز وجل، فلا فرق بينهم، كلهم أصحاب عقيدة حقة، لكن لتدرج الكمالات الإنسانية اقتضى ذلك التدرج في الأحكام والاختلاف في بعضها، وإلا فكلهم يتكلمون عن الله تعالى. وفي نفس سورة البقرة سوف يأتي قوله تعالى خطابا لبني إسرائيل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. وفي الختام: ونحن له مسلمون. فالمتقي هو الذي يعتقد بجميع أنبياء الله ولا يفرق بينهم. فهذه صفة أخرى من صفات المتقين. وفي نفس هذه الآية دليل على خاتمية نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، لأنه قال بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ولم يقل بما أنزل من بعدك. فلو كان يوجد أنبياء فكما في زمن عيسى عندما بشر أتباعه بخروج نبي طلب منهم أن يؤمنوا به، كان علينا ماذا نحن أيضا؟ لو كان يوجد أنبياء بعد النبي أن نؤمن بهم ولو على وجه إجمال. فحذف ظرف البعدية دليل على الخاتمية. واضح هذا الكلام؟ هذا معنى قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وختمت الصفات بصفة في غاية الأهمية، وبالآخرة هم يوقنون. هنا تغير التعبير بالكلية. في السابق كان الفعل متقدما على المعمول، في هذه الجملة أخر الفعل وبالآخرة هم يوقنون. في السابق كان الحديث عن الإيمان، في هذه الصفة الأخيرة الحديث عن اليقين وبالآخرة هم يوقنون. أما التغيير الأول فقد عرفنا وجهه، فإن التقديم يقتضي التخصيص، فالفيصل بين التقوى وغيرها هو الاعتقاد بيوم المعاد. من دون اعتقاد بيوم المعاد لا تنفع الإيمانات السابقة. وهذه الصفة وهي الاعتقاد بيوم المعاد هو الذي يمتاز به المتقي. أما التعبير باليقين نلاحظ أن الكثير من علماء التفسير فسروا اليقين بالمعنى الشائع في الاصطلاحات العقلية والمنطقية. يعني عجيب فعلا في بعض التفاسير يقول يبدأ اليقين هو ماذا؟ العلم الجازم الذي لا يحتمل النقيض لا عن تقليد. هذا الاصطلاح المنطقي لليقين. وخفي عليهم أن لليقين في القرآن الكريم اصطلاحا يخصه، فإن القرآن لا ينظر إلى الصفات النفسية الكاشفة بما هي حتى نبحث عن تعريفها، وإنما القرآن يهتم بالأثر والثمرة. فنشاهد في قوله تبارك وتعالى في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. رتب رؤية الجحيم على أي شيء؟ على اليقين. فاليقين بالاصطلاح القرآني هو نفس اليقين في المنطق واللغة، لكن بشرط إضافيا، وهو أن يترتب عليه الأثر. واليقين الذي يترتب عليه الأثر هو اليقين الذي لا يجتمع ولا يجامع الغفلة. متى يترتب الأثر على اليقين؟ إذا لم يحصل معه غفلة. فاليقين بالاصطلاح القرآني هو انكشاف الواقع بدرجة لا يشوبه شك مع عدم اجتماعه مع الغفلة، حينئذ لترون الجحيم. وإذا رأيتم الجحيم شعرتم بالرقابة، وإذا شعرتم بالرقابة استحال صدور الذنب منكم. بناء على ذلك لا يكفي للوصول إلى درجة التقوى أن نعتقد ونؤمن بالآخرة، بل لا بد لكي نصل إلى درجة التقوى أن نتيقن الآخرة من دون أن نغفل عن الآخرة. ويشير إلى ذلك في القرآن الكريم آيات كثيرة. ففي سورة الصاد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هنا محل الشاهد، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. من ينسى يوم الحساب معناه يؤمن بيوم الحساب، لكن هذا الإيمان لم ينفعه لأجل أنه اجتمع مع النسيان والغفلة، وهذا ليس من اليقين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، والحمد لله رب العالمين. واضح المطلب إن شاء الله.
الشيخ الخاتمي عند إشكال عن الاستدلال بقوله تعالى وأنفسنا وأنفسكم، على يعني الاستدلال بها على مساواة على الاستدلال بنفس النبي والاستدلال بها على أفضليتها الحمدية. ويا
لكن لم ليس بهذه الآية.
يقول أول من استدل
به علامة من؟
علامة فيه.
أين؟
وقتل فيه ولد المخلوق محطين.
نعم. وين يذكر هذا الشيء الخجوي؟
في كتاب الوسائل الثقافية.
آه.
وأيضا الكتاب خشكش وشكل.